أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بفضل الله عز وجل إحنا ما زلنا في دروس التفسير. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو الجزء الثاني من سورة آل عمران. إحنا خدنا سورة البقرة، وقلنا سورة البقرة المجمل الأساسي لها بتتكلم عن عوامل بناء الأمم. قلنا إن العامل الأساسي اللي اتكلمت عنه سورة البقرة هي مسألة التسليم التام والمطلق لأوامر الله والأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في سورة آل عمران المحور الأساسي لسورة آل عمران معاول الهدم، إزاي نهدم أي أمة، لو عايز أهدم أي أمة أهدمها إزاي. وقلنا إن معاول الهدم اللي تناولتها سورة آل عمران ثلاث حاجات: واحد شبهات، اثنين ثلاثة. رائع جدا، رائع جدا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعد ما خدنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قسم سورة آل عمران تلتين كاملين لما يتعلق بحرب الشبهات، وأما الثلث الأخير من الصورة فهو ما يتعلق بحرب الشهوات. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بغزوة أحد، لأن العامل الأساسي في الهزيمة التي أدت لهذه المشاكل اللي كانت في غزوة أحد كانت مسألة الإيه؟ الشهوات. الله سبحانه وتعالى قال: ها منكم من يريد الدنيا ها ومنكم من يريد الآخرة. فاللي كانوا طالبين دنيا كانوا سبب في هزيمة الجيش في هذا الوقت. طيب، آيات سورة، احنا كنا توقفنا عند الآية 121 من سورة آل عمران. تعالوا مع بعض كده نرتب الأفكار ونرتب كده ما يتعلق بالآيات اللي معانا النهاردة، بحيث إن شاء الله وإحنا واقفين النهاردة في صف طويح نبقى فهمنا كويس جدا إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حد في البداية يقدر يقول لي ما هي الأسباب التي دفعت قريش لغزوة أحد؟ قبل ما نتكلم عن غزوة أحد من خلال النظرة القرآنية لها، حد يقدر يقول لي ما هي أسباب غزوة أحد؟ تفضل. بس كده ولا لسه فيه؟ طيب بصوا يا إخواني، الدافع الأساسي لخروج المشركين في غزوة أحد أربع أسباب. السبب الأول هو السبب الديني، العداوة التي بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. ده سبب على رؤوس الأسباب التي دفعت قريش أن تخرج. خرجت علشان تقضي على الإسلام، خرجت علشان تقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدولة التي تقام. فالسبب الأول هو السبب الديني. السبب الثاني هو السبب الاجتماعي اللي انت بتقول عليه الآن، الثأر. قصة الثأر كانت متأصلة في قلوب العرب، وقتل منهم في يوم بدر 70 رجل وأسر 70. فخرجت قريش علشان تأخذ بالثأر مرة ثانية لهؤلاء الذين قتلوا في بدر. السبب الثالث هو السبب الاقتصادي. هنا مكة، خد بالك معايا، هنا مكة، هنا المدينة، هنا كده الشام. قريش كانت عايشة على رحلتين، رحلة الشام ورحلة اليمن، رحلة الشتاء والصيف. فقريش الآن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خط الاتصال بينها وبين الشام، فأرادت قريش إن هي تؤمن خط القوافل بتاعها عن طريق القضاء تماما على دولة الإسلام في المدينة. طيب السبب الرابع هو السبب السياسي. والسبب السياسي إن مكانة قريش اهتزت في قلوب العرب بعد هزيمة بدر، فأرادت مرة ثانية أن تعيد لنفسها المكانة والوجاهة التي كانت عليها قبل بدر عن طريق القضاء على الإسلام في المدينة. قريش القافلة اللي نجت منها في غزوة بدر بأموال هذه القافلة جهزت الجيش الثاني اللي يخرج لأحد. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن قريش بتستعد في تحركات واضحة لغزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، هذه الرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقرا يذبح، ونصل السيف بيكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن المدينة ضرع حصينة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يا ترى نقاتل فين؟ نقاتل جوه المدينة اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حصن حصينة في رؤياه، ولا نقاتل خارج المدينة؟ وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يقاتل داخل المدينة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بالجيش وهو جوه المدينة هتبقى حرب عصابات، وأعلم الناس بطرق المدينة هم الأنصار، فهذه واحدة. الثانية إن النساء والأطفال والعجزة وكبار السن سيقاتلون من فوق البيوت، فجيش المؤمنين هيتضاعف. فكانت وجهة نظر النبي إنه يقاتل جوه المدينة. وجهة نظر الشباب ومن تخلف عن غزوة بدر إن هم يخرجوا برا المدينة، لأن هم يشعروا إن شيء عيب إن حد يخش علينا بلدنا. قالوا يا رسول الله، والله ما دخلها أحد علينا في الجاهلية، أفيدخلونها علينا بعدما أعزنا الله عز وجل بالإسلام؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن الغالبية العظمى ترى إن إحنا نقاتل خارج المدينة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارا أنه لن يقاتل إلا فين؟ في خارج المدينة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تعبئة الجيش، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تعبئة الجيش. في هذه الليلة اللي الصحابة خارجين تاني يوم لقتال المشركين، بدأت تظهر بعض ملامح النجابة والامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الناس فهمت بقى سورة البقرة. فبدأ الصحابة رضوان الله عليهم، يعني حنظلة بن عامر رضي الله عنه، حنظلة بن أبي عامر، لما سمع المنادي ينادي لغزوة أحد، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة يغسل، تغسله الملائكة في ماء المزن في صحائف من فضة، فالنبي تعجب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقالت زوجته والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، لما سمع الهائعة، لما سمع المنادي بتاعك يا رسول الله ينادي للجهاد، لما سمع الهائعة طار لها. حتى طار لها دي استجابة لأمر الله ولا مسارعة لتنفيذ الأمر؟ أهو ده عبد الله بن حرام رضي الله عنه. عبد الله بن حرام كان له 10 من الأولاد، 9 بنات وولد اللي هو جابر بن عبد الله. يقول عبد الله بن حرام لولده جابر، يا جابر إنني أرى نفسي من أول من سيقتل غدا، أنا شايف نفسي أول واحد يقول أيموت غدا، وإنني أرجو منك أن أوصيك بإخوتك خيرا، أنا عايز أوصيك بالبنات خير. طب أنت الآن معك 9 بنات وعندك جابر، يعني اقعد علشان ترعى ان زوجتك ماتت، اقعد علشان ترعى الاولاد؟ لا لا لا، انا هخرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، لما مات عبد الله بن حرام في غزوة احد، لما مات في غزوة احد، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابر يبكي، فقال يا جابر ما يبكيك؟ انت ايه اللي بيخليك تبكي؟ فقال مات ابي يا رسول الله. فقال اولا اخبرك ما صنع الله بابيك؟ اقول لك ربنا سبحانه وتعالى ماذا صنع بابيك؟ إن الله سبحانه وتعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر، فإن الله كلمه بغير حجاب. فقال له عبدي تمنى علي. علشان أوضح لك قد إيه قلوب الصحابة كانت مربوطة أوي بربنا سبحانه وتعالى. فقال الله، الله عز وجل، عبدي تمنى علي. فقال أي رب، أتمنى أن تحييني فأعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، ثم تحييني فأعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، ثم تحييني فأعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، فإذا كان يوم القيامة سألتني لما قتلت 3 مرات فأقول فيك يا رب، فيك يا رب، عايز أرضيك. فالصحابة الآن من أبرز ما كان بيجعل الصحابة في الدرجات العلى عند الله، قد ايه كان الواحد منهم الهدف الاساسي له انه عايز يرضى ربنا سبحانه وتعالى، حتى وان قتل مره والثانيه والثالثه. ادي نموذج من الصحابه. عبد الله بن جحش في غزوه احد يقابل سيدنا سعد بن ابي وقاص قبل المعركه بلحظات، فكل واحد منهم بيقول للتاني تعالى الآن. هم عارفين ان عند التقاء الجيوش بيبقى لكل واحد دعوة مستجابة. فسبحان الله سبحان الله، وقف سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش وكل واحد منهم بيتمنى على الله أمنية. سعد بن أبي وقاص قال اللهم إني أسألك أن تلقيني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني فأقتله وآخذ سلبه. عبد الله بن جحش رفع يديه وقال يا رب إني أسألك أن تلقيني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني فيقتلني ويجدع أنفي ويجدع أذني، يقطع مناخيري ويقطع وداني، حتى إذا كان يوم القيامة بعثتني فقلت لي يا رب لما جدعت أنفك وجدعت أذنك، فأقول فيك يا رب أنا اتقطعت حتت علشانك يا رب. ده ننزل المواقف دي على حياتنا. الجو حر جدا ونصايم، بس انت فرحان مش تعبان. حتى إذا كان يوم القيامة فالله يسألك انت ليه صمت في هذا الحر الشديد، فتقول فيك يا رب. تدور على مسجد بيطول شوية صلاة التراويح وتقف على رجليك ساعة ولا ساعتين. فإذا كان يوم القيامة فسألك ربك عز وجل لما صنعت هذا، فتقول فيك يا رب. عمرو بن الجموح في غزوة أحد، عمرو بن الجموح كان رجل أعرج، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ليس على الأعرج إيه حرج، ربنا وضع عنه الجهاد، ومع ذلك يريد أن يخرج إلى الجهاد، عايز يخرج للجهاد. ليه يا عمرو يا ابن الجموح؟ قال أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا عايز أطأ بعرجتي دي الجنة. هدفه الأساسي في الدنيا أن يدخل الجنة. من أعجب المواقف اللي قرأتها في غزوة أحد موقف كان عجيب جدا لسيدنا خيثمة اللي هو أبو سعد. خيثمة وسعد الاثنين مع بعض في غزوة بدر. خيثمة يقول لابنه أنا هطلع عن الجهة أطلع عن للنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وسعد يقول له والله يا أبتي لو كانت غير الجنة لآثرتك عليها ولكني لا أوثر على الجنة شيئا. فطلع سعد ومات. أما أبو خيثمة فقبل غزوة أحد رأى رؤيا عجيبة جدا. رأى ولده في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وفي أنهارها، وولده يقول له الحق بنا يا أبي رافقنا في الجنة يا أبي. فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، أنا وجدت ما وعدني ربي حقا. فرح يا خيثمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل قد كبرت سني ورق عظمي وإنني أحببت لقاء ربي، أنا اشتقت بقى للقاء ربنا سبحانه وتعالى، فادعوا الله لي يا رسول الله، ادعي ربنا إني ناولني شهادة في غزوة أحد. فأناله الله عز وجل الشهادة. النماذج دي اللي هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلى ربنا يسمع عليها دلوقتي ثناء بالغ قوي، منكم من يريد الدنيا ومنكم ها هي دي النماذج التي كانت تريد الآخرة. تعالوا مع بعض كده نبدأ بقى نخش على تفسير الصورة. قال الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حشد الجيش إنه يخرج بقى للقتال. قال الله سبحانه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الطائفتين دول هم بنو حارثة وبنو النجار. بنو حارثة وبنو النجار لما أعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج لغزوة أحد كان عدد الجيش 1000 مقاتل. كان عدد الجيش كام؟ 1000 مقاتل. فلما كانوا في منتصف الطريق بين المدينة وأحد خرج عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو كنا نعرف ان في قتال كنا اتبعناكم. فرجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه ثلة من المنافقين كان عددهم حوالي 250 واحد، يعني تقريبا ثلث الجيش او ربع الجيش عاد. بنو سلمة وبنو النجار قاعدين يسمعوا، سمعوا الكلام عبد الله بن أبي بن سلول. فلما سمعوا عبد الله كلام عبد الله بن أبي بن سلول بدأوا ان هم ينحرفوا علشان يرجعوا للمدينة. وهذه فيها فائدة من ربنا عز وجل، ان السماع والعياذ بالله لأهل المعصية في يوم من الايام هيخليك ايه زيهم. لو في يوم من الايام انا مصاحب واحد بتاع مخدرات، في يوم من الايام انا هبقى هشرب مخدرات زيه. لو في يوم من الايام انا بتعامل مع واحد مرتشي، في يوم من الايام انا هبقى زيه مرتشي. لو في يوم من الايام بتعامل مع شباب والعياذ بالله نساء بقى وبنات وحرام وفواحش وغير ذلك، في يوم من الايام انا هبقى زيهم. هؤلاء هم الصحابة، افضل الناس قلوبا. بمجرد ما سمعوا لعبد الله بن أبي بن سلول اللي فكر انه يرجع ويخون النبي ويخون الجيش الاسلامي في الوقت ده ويرجع، كادت الطائفتين دول من المؤمنين ان هم يرجعوا لولا ان الله ثبتهم. فربنا بيقول لك من اول فوائد اللي احنا لازم نقف عليها الان، من اول هذه الفوائد شوف صاحبك مين. لو صاحبك واحد من الصالحين هيجيبك للصلاح، لو صاحبك واحد بيصلي هيخليك تصلي، لو صاحبك واحد بيقرأ القرآن هيخليك تقرأ قرآن، ولو صاحبك واحد بعيد عن ربنا حتما ربض انت في يوم من الايام هتبقى بعيد عن ربنا، بل هتبقى من ابعد الناس عن الله. فالمرء على دين خليله فلينظر احدكم ايه، فلينظر احدكم من يخالله. ثم يطمئن الله سبحانه وتعالى قلوب المؤمنين، يطمئن الله عز وجل قلوب المؤمنين. يطمئنهم ازاي؟ ان انتوا جيش 750 واحد قصاد جيش قدره 3000 واحد. فربنا سبحانه وتعالى يعد المؤمنين بتنزل الملائكة عليهم، فقال ربنا عز وجل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، إلا من عند الله العزيز الحكيم. فبعدما حصلت الهزة دي تلت الجيش رجع المدينة، فحصلت هزة في قلوب الصحابة، فالله طمأن القلوب. طمأن القلوب بإيه؟ طمأن القلوب إن هو هينزل عليهم 3000 من الملائكة، فإذا صبروا واتقوا الله عز وجل سينزل الله عز وجل عليهم كم؟ 5000 من الملائكة. بعض العلماء قال ان الايات دي في غزوة بدر، بس الراجع عندي والله اعلم انها نزلت في غزوة احد. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا، يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين. ايه علاقة ايات الربا بغزوة احد؟ ها؟ ايه علاقة الحديث الان عن التعاملات المادية المحرمة بغزوة احد؟ شهوات. ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من المال الحرام، ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من الامور المحرمة، التعاملات المحرمة، علشان دي هي المهلكة للامم. وربنا سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من سورة آل عمران اتكلم على 3 تعاملات مادية محرمة. تكلم على اخذ الاموال الربوية، تكلم على أخذ الأموال الربوية، ودي الآيات رقم 120. قال الله سبحانه 130 معذرة 130 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. واتكلم على أخذ الغنائم بغير وجه حق في الآية 161 ما كان لنبي أن يغل، تعاملات مادية. واتكلم ايضا في الآية رقم 180 من الصورة عن صورة اخرى من التعاملات المادية المحرمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وده في مسألة منع الزكاة، ده في مسألة منع الايه؟ منع الزكاة. فربنا سبحانه وتعالى في وسط آيات، في وسط الآيات اللي بتتكلم عن غزوة احد تكلم على 3 انواع مادية محرمة، واحد أخذ الأموال بغير حق، اثنين التعاملات الربوية، ثلاثة منع الزكاة. ليه ربنا يتكلم على التعاملات المادية المحرمة وسط آيات غزوة أحد؟ علشان ربنا يقول لنا إن السبب الأساسي والركيزة الأساسية في الهزيمة التي أصابت المسلمين في أحد كانت بسبب الإيه؟ كانت بسبب المال، كانت بسبب المال. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يبوي المؤمنين مقاعد القتال، قسم الجيش لثلاث كتائب أساسية، كتيبة الأوس، كتيبة للخزرج، كتيبة للمهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره زي ما أنا ظهري الآن، أنا ظهري الآن ده كل الجدار ده هو جبل أحد، وكان في مكان السارية دي العمود ده هو ده كان جبل رماة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على جبل رماة 50 رجلا من الصحابة، النبي وضع على جبل رماة 50 رجلا من الصحابة وقال لهم لو رأيتم طيرا، لو شايفين طير نزلت من السماء فتخطفتنا لا تبرحوا مكانكم، سبوش أماكنكم، ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا مكانكم. أوامر صريحة، أوامر صريحة. طب النبي ليه جعل ان في 50 واحد يقفوا على الجبل؟ علشان يأمنوا ظهر النبي، علشان المشركين ما يلفوش من وراء جبل رماة فيصيبوا ظهر الجيش، فكان ده تأمين من النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت المعركة، وصف ربنا تبارك وتعالى المعركة، فقال ربنا تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده، آية 152، إذ تحسونهم بإذنه. في بداية المعركة بعد ما الصحابة كلهم امتثلوا الأوامر، بداية المعركة إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم، لدرجة أن سيدنا جابر رضي الله عنه العرب بيقولوا سنة حسوس، يعني لا زرع فيها ولا ماء. فلما ربنا بيقول إذ تحسونهم بإذنه أي لا تبقون منهم أحد، أنتوا بتقتلوا، أنتوا خلاص النصر كان معاكم في أول المعركة. إذ تحسونهم بإذنه، قتل 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 للمشركين. قال جابر حتى رأيت النساء قد رفعوا الثياب حتى ظهرت سوقهن، السيقان بتاعتهم ظهرت والكل بيجري أمام جيش المؤمنين. ونصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في أول المعركة انتصار ساحق، قتل شديد، لدرجة ان ابو سفيان اللي هو كان قائد الجيش سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه او سيدنا حنظلة ابن ابي عامر، سيدنا حنظلة ابن ابي عامر دخل عليه قائد جيش المشركين فضرب رجلين الفرس، فوقع سيدنا وقع ابي سفيان وهم حنظلة بقتله، وسيدنا ابو سفيان في هذا الوقت طبعا كان لسه ما اسلمش كان يصرخ صراخ النساء من شدة الخوف والرعب اللي أصاب المشركين في هذا الوقت، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وانتوا عمالين تقتلوا فيهم، والنصر كان حليف لكم من البداية، ونصركم الله وأمدكم الله عز وجل بما طلبتم وأعانكم وسدد رميكم وانتصرتم انتصار يعني مذهل. قال الله سبحانه بصوا بقى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أراكم ما تحبون اللي هو النصر، أراكم ما تحبون اللي هو الغنائم، أراكم ما تحبون من التمكين لكم، ولكن للأسف فشلتم. لما عصى 40 رجل من الصحابة اللي كانوا على جبل رماة ونزلوا ياخدوا غنائم خلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة واحدة كانت في حياتهم، في جيش كان فيه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة، الجيش كله تهزم. سيدنا عبد الله بن جبير قائد الرماة قائد 50 ذكرهم، افتكروا النبي قال لكم ايه؟ افتكروا يا جماعة النبي حذركم ما تنزلوش، يا جماعة ما تخلفوش أمر النبي، كل أمة بتخالف أمر النبي هتهزم، افتكروا. قالوا والله لقد فر رجال وفر نساء وما هي إلا الغنائم، نزلين لدنيا، نزلوا. خالد بن وليد رأى ذلك، فلما خالد بن وليد شاف ده على طول لف بالجيش بتاعه وطلع أولا على جبل رماة، قتل 10 اللي تبقوا اللي ثبتوا على الأمر، ونزل بعد ذلك على جيش المؤمنين، نزل بعد ذلك على جيش المؤمنين وأصاب ظهر المؤمنين في هذا الوقت، وحدثت المقتلة التي يعني مش ممكن مش ممكن. مصعب بن عميس رضي الله عنه سفير الإسلام الأول للمدينة اللي المدينة كلها أسلمت على أيديه يذبح. سيدنا حمزة رضي الله عنه يمثل بجسده. سعد أبو خيثمة أخيثمة أبو سعد يقتل. عمرو بن الجموح يقتل. عبد الله بن حرام يقتل. يقتل خيرة الصحابة في هذا الوقت. ويصيح الشيطان قتل محمد قتل محمد. فيأس الصحابة وتركوا السلاح، ومنهم من عاد إلى المدينة، ومنهم من أصابه اليأس والإحباط. مشركين استغلوا هذه الفرصة. هدفهم الأساسي دلوقتي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يصعد على الجبل والمشركين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقربوا منه ويشنوا حملة من الأسهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مع النبي إلا مجموعة بسيطة من الصحابة. فيروح بسرعة أبو دجانة رضي الله عنه ويرمي نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي نفسه على النبي، ومن قطر الأسهم اللي كانت موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم يصاب أبو دجانة بأكثر من 80 سهم في ظهره، حتى يكون ظهره كان عامل زي القنفذ. كل الأسهم دي كانت راحة للنبي صلى الله عليه وسلم. اتشنت بعد كده المشركين قربوا أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت حملة السيوف على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ النهاردة الصحابة يكونوا حوالين النبي 11 رجل من الأنصار وطلحة بن عبيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يدفعهم عني وهو معي في الجنة؟ طلحة يقول: أنا يا رسول الله. يقول له: لست أنت يا طلحة. ويقوم رجل من الأنصار فيقاتل حتى يقتل. من يدفعهم عني وهو معي في الجنة؟ يقوم رجل من الأنصار، يقوم طلحة ويقول: أنا يا رسول الله. فيقول: لست أنت. ويقوم الثاني والثالث والحداشر من الأنصار قتلوا جميعا. ويقاتل أبو طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال 11 رجلا، قتال 11 رجلا، لدرجة أنه بيقاتل باليمين واحد من المشكين وهو عبد الله بن قمأة، قمأه الله في نار جهنم، ويرفع السيف ويجي يضرب النبي صلى الله عليه وسلم. الضربة الأولى يحط طلحة دي الشمال اللي ما بيقاتلش بيها، دي الشمال، فتطير الأربعة أصابع بتاعت سيدنا طلحة بن عبيد الله فشلت يده. فيقول حس، زي ما أنت النهاردة لما تضرب مثلا تقول آه، فيقول حس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا طلحة، أما إنك لو قلت بسم الله لفتح الله لك أبواب السماء حتى يريك مقعدك من الجنة. شوف الدين عندهم كان بمثابة إيه؟ أتقطع حتت إرضاء لله عز وجل. إيديه اتقطعت، إيديه اتشلت، مش قادر يتحرك. عبد الله بن قمأة يرفع السيف للمرة الثانية، فالمرة دي ما يلاقيش راجل قدامه، ولكن يلاقي امرأة. المرأة دي كانت مين؟ أم عمارة سيدة نسيبة رضي الله عنها. ترمي نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل ضربة السيف على كتفها من هنا، فينخلع الكتف، كتف ده اتخلع. بعد سنوات طويلة من غزوة أحد لما عولجت رضي الله عنها وخيطوا لها الدراع والكلام ده، أحفادها كانوا لما بيحبوا يهزروا معاها يجي الواحد منهم فيغرز إيديه فين؟ في مكان الجرح اللي وقت بيه نفسه، وقت بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغرس ايديه كده. فكان الجرح غائر جدا في جسد ام عماره رضي الله عنها. وقعت ام عماره، فيوصل عبد الله بن قمأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع السيف ويضرب النبي على راسه، ودي الضربه اللي اخترقت خصه النبي صلى الله عليه وسلم لتصل الى راسه علشان تشج راس النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي الصحابة بعد ذلك، يجي الصحابة بعد ذلك ويحاول يدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصحابة مجموعة ورا مجموعة يدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي حذيفة رضي الله عنه. يجي حذيفة رضي الله عنه ويعرف ان المشركين عارفين النبي بهدومه، فقال: يا رسول الله خذ لأمتي، البس ملابس الحرب بتاعتي وهات ملابس الحرب بتاعتك. فأعطاه النبي ملابس الحرب بتاعته ولبس ملابس حرب حذيفة. حذيفة رضي الله عنه قال: في هذا الوقت ظن المشركون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا علي، فظلوا يضربوني بسيوف حتى أصابوني يومها 36 ضربة سيف يظنون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الحد ما كانوش بيحبوا النبي، سبحان الله. لهذا الحد الصحابة كانوا بيحبوا النبي. لهذا الحد الصحابة كان كل واحد منهم نفسه يبذل نفسه حياته وروحه ودمه كل ما يملك علشان النبي. أيوة أيوة هم دول الصحابة. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. اوعى في يوم من الأيام تخسر كل حاجة بسبب دنيا، اوعى في يوم بسبب الأيام الدنيا تضحك عليك فتخليك تفقد أغلى ما تملك. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ويذكر الله سبحانه وتعالى فيقول: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. لاحظوا الآن أن الخطاب بتاع ربنا سبحانه وتعالى للصحابة في سورة آل عمران خطاب رقيق جدا. أنا لو غلط أو لو ابني غلط أنا بعنفه جدا، بس هنا الخطاب مش خطاب تعنيفي، ده كله خطاب رقيق، خطاب مسامحة، خطاب يعني فيه حنان من الله عز وجل، والله اسمه الحنان، خطاب فيه حنان من الله عز وجل، خطاب فيه مداواة لجراحات الصحابة النفسية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. خطاب كله حنان، خطاب كله رقة. ليه؟ أصل لما ربنا خاطب المسلمين في غزوة بدر في سورة الأنفال كان الخطاب كله شدة. ليه؟ لأن خطاب المنتصر خلاف خطاب الإيه؟ المهزوم، حالته النفسية منكسرة، فخطاب ربنا سبحانه وتعالى خطاب لمداواة الجرح. فتلاقي الخطابات كلها سبحان الله، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح، إن مسيتكم ألم في غزوة بدر، معلش أصبروا، فقد مس القوم قرح مثله. إمتى؟ يوم غزوة بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلاكم إلا ليتخذ منكم شهداء. خدت بالك؟ تلاقي ربنا في الآيات عمال يقول لهم الهزيمة دي كانت ليه. فذكر ربنا تبارك وتعالى في آيات رقم 140 قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، الناس الصادقة، ويتخذ منكم شهداء. البلاء ده علشان في ناس ربنا سبحانه وتعالى لا يحب أن تكون في الدنيا، الله قد اتخذها شهداء، اتخذها من الشهداء يكونوا شهداء في الجنة. وفي آية رقم 167 الله سبحانه وتعالى يقول، الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ربنا ابتلاكم هذا البلاء حتى يتضح لكم من المؤمن الصادق ومن المنافق. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية رقم 179: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الإيه؟ الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله سبحانه وتعالى ابتلاكم في هذه المعركة، تلاقي خطاب كله إيه؟ خطاب إيه؟ إذا كان ده بلاء ففي وراء حكم كثيرة جدا جدا جدا. فاصبروا فاصبروا. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. أثابكم غما بغم، أي غما على غم، غما على غم، غم الهزيمة وغم رؤيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم مصاب، غم الهزيمة وغم فوات الإيه؟ الغنائم منكم، غم الهزيمة وغم ان انتوا شفتوا 70 واحد من الصحابة مصابين في كل مكان، غم الهزيمة وانتوا شايفين دماء النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وشوف ثم أنزل عليكم، شوف مراعاة ربنا ليهم ونفسيتهم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس. عمرك شفت قبل كده حد أبوه مات وبعد ما مات مباشرة راح نام، راح نام؟ عمرك شفتها؟ عمرك شفت واحد لقى نفسه صائد في البكالوريوس أو في الليسانس وراح نام؟ هو من شدة الهم أصلا ما بينامش، إلا أن من رحمة ربنا بالصحابة في الوقت ده إن هم بعد الإصابة إيه اللي حصل؟ ربنا أنزل عليهم هذا النعاس. ليه؟ علشان قلوبهم تطمئن شوية، علشان هول المصيبة يذهب عنهم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ثم ينقل الله الحديث عن المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. دول المنافقين اللي تولوا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم الكفر، يخفون في أنفسهم النفاق، وهذا ما لا يظهر لك يا محمد، فاحذر من هذه الطائفة. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فالله يرد عليهم ويقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولكن ابتلانا الله سبحانه وتعالى في أحد ليه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى لنا درس ثاني. الدرس ده إن لو واحد في يوم من الأيام تخلف عن طاعة من الطاعات فده بسبب معصية قديمة. واحد كان مش عايز يصلي التراويح وصرف قلبه عن التراويح، ليه؟ ده لأنه عصى ربنا قبل كده فما جاش يصلي التراويح. واحد مش عارف يحفظ قرآن ده بسبب ذنب عمله قبل كده علشان كده ربنا صرف قلبه عن القرآن. واحد ما بيجيش صلاة الجماعة أصلا، ليه؟ ده بسبب ذنب عمله قبل كده. ودي من أخطر عقوبات المعاصي إنك بتحرم بها طاعة ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول لك إيه، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الناس اللي فرت يوم أحد، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي بسبب ذنوبهم القديم عملوا ذنب قديم فكانت النتيجة أنه فر يوم أحد. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول آدي في الصحابة اللي فروا يوم أحد، قال الله سبحانه ولقد عفى الله عنهم. الصحابة اللي سابوا المعركة دول سابوا المعركة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بعد ما شيع في أرض المعركة إن النبي صلى الله عليه وسلم مات. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى عاقبة الذين جاهدوا في سبيل الله وقتلوا. أنا شايف دلوقتي أخويا أو صحبي أو جاري أو ابن عمي أو خالي أو عمي، الناس دي ماتت، فربنا سبحانه وتعالى علشان يطمئن قلب الصحابة بعد ما طمئنهم إن ربنا عفى عنهم وغفر لهم، أنا أكيد أنا الصحابة اللي اتبقوا بعد أحد مليانين جراحات نفسية. الجراح الأول بسبب إيه؟ بسبب الهزيمة، فدي ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عنها. الجراح الثانية بسبب إيه؟ بسبب الناس اللي ماتت، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما تسألوش عليهم، هم إن كانوا فارقوا الدنيا إلا إنهم فين دلوقتي؟ إذا كانوا في ظنكم أنهم ماتوا، لا ده هم فين؟ أحياء في الجنة. فيداوي الله سبحانه وتعالى جراح الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الصورة. طيب ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى، شوف الخطاب الرقيق من ربنا، أولما أصابتكم مصيبة، أي 165 قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. ربنا هنا بيضع لنا إيدينا على الداء. الداء فين؟ المشكلة فين؟ أنتوا تهزمتوا في أحد ليه؟ ربنا بيقول أولما أصابتكم مصيبة اللي هي قد أصابتم مثليها. المصيبة هنا مش الهزيمة، ولكن المصيبة هنا فين؟ في قتل كام؟ 71 من الصحابة. في 71 من الصحابة قتلوا في أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، يعني قد أصبتم مثليها يوم بدر قتلتم من المشركين 70 وأثرتم 70. احنا بنقرأها النهاردة افتكرها، أولما أصابتكم مصيبة معناها ايه؟ معناها 71 من الصحابة قتلوا في أحد. قد أصبتم مثليها معناها يوم بدر 71 قتلت وأثرت 71 قلتم أن هذا مصمها قل هو من عند أنفسكم، أنتوا السبب، أنتوا اللي عصيتوا أمر ربنا سبحانه وتعالى فكانت النتيجة أن كل ده حصل فيكم. إن الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات العلة والحكمة من وراء هذا، من وراء هذا البلاء، فقال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فلكم أجر عظيم. ثم بعد ذلك يعود الحديث مرة ثانية يعود الحديث مرة ثانية عن فتن الشبهات وكلام اليهود وأهل الكتاب في المدينة والشبهات اللي طرحوها على الصحابة في هذا الوقت. فقال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. دول مين؟ اليهود اللي راح سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يدعوهم إلى الإسلام فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولولا أن الله فقير ما استقرضنا. ربنا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالله يقرضنا القرض الحسن، فالله فقير ونحن. فقال الله سبحانه وتعالى: سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، إلا ألوف حق ربنا سيكتب، يحاسبون عليه يوم القيامة. اسمع: وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم بعد ذلك يوجه الله الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، آية 184: فإن كذبوك يا محمد، إذا هؤلاء الذين يثيرون الشبهات بينكم إن كذبوك ولم يطيعوك ولم يؤمنوا بما جئت به من الحق، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم يوضح الله سبحانه وتعالى حقيقة لابد أن تكون نصب أعيننا جميعا: كل نفس ذائقة الموت، كل هيموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله سبحانه وتعالى يذكر بقى الآيات الجميلة المتعلقة بأن المؤمن حريص، قلب نابض، قلب حي، عقله بيتفكر في ملكوت السماوات والأرض. يقول الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات التي يوضح الله سبحانه وتعالى فيها سبيل المؤمنين من التفكر في حكم الله عز وجل والتفكر في آيات الله. الصحابة بعد أحد ربنا بيدعوهم بهذه الآيات إلى التفكر في العلة والحكمة من وراء البلاءات التي قد تصيبهم. فالله سبحانه وتعالى قد يصيب المؤمنين ببلاء ليصحح لهم المسار. بعض الناس في غزوة أحد كانوا عايزين الدنيا، فالله ابتلاهم علشان يصحح لهم المسار، تبقى هي الآخرة اللي قدام عينهم. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان علشان يخرج ما في قلبه من أمراض والعياذ بالله، زي يوم حنين. الصحابة، بعض الصحابة من أسلموا حديثا من مسلمة الفتح قالوا: لن نهزم اليوم من قلة، دخل في قلوبهم العجب، فربنا ابتلاهم بالهزيمة في معركة حنين في بادئ الأمر علشان يطلع العجب من قلوبهم. بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم علشان يخرج منهم رجال، زي ما الصحابة ابتلوا في بداية الإسلام لما عذبوا في مكة وقتلوا وأهينوا وعذبوا عذاب شديد. ليه؟ علشان يكونوا أقوياء، رجال يتحملون المسؤولية بعد ذلك. زي بالضبط ما يكون أنا عندي شركة كبيرة جدا وعايز الشركة دي تنجح، فباخد ابني بقوله تعالى يا ابني ومرمطه في الشركة وأبهدله وأمسح بيه الأرض ووديه مين وشمال والكلام ده. أنا ببهدل ابني كده ليه؟ علشان لو أنا شغال في مكتب هندسي، أنا مهندس شغال في مكتب هندسي ومدير المكتب شايف إن أنا ما شاء الله مهندس ناجح جدا، ينقلني المشروع ده ويطلعني المشروع ده على المشروع ده والمشروع ده على المشروع ده، هو بيبهدلني كده ليه؟ علشان تزداد خبرة، تزداد علم، تزداد فهم. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى في أواخر الآيات يأمرنا بالتفكر: أنتوا بتبتلوا ليه؟ ربنا بيبتليكم ليه؟ بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى بيبتليها علشان يكفر عنها سيئاتها، بعض الناس ربنا بيبتليها علشان يرفع لها درجتها، بعض الناس ربنا بيبتليها علشان يضاعف لها حسناتها. فحكم البلاء أكثر من أن تحصى. فيدعو الله سبحانه وتعالى في أواخر الآيات الناس إلى التفكر في السماوات وفي الأرض وما يصيبها من أحداث لتأخذ من ذلك العظة والعبرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى ما سيمن به على الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزله وجاهدوا في سبيله وهاجروا واجتهدوا في طاعة الله. بصوا يا جماعة، اعتبروا ان الآيات دي نازلة لينا الآن لرمضان، اللي هيصوم في الحر واللي هيقوم الليل واللي هيصلي التراويح واللي هيقرأ قرآن واللي هيذكر ربنا ده هيكون مصير. قال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم يتوجه الله سبحانه وتعالى بالحديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى الصحابة ويأمرنا ربنا تبارك وتعالى مع حلول مواسم الطاعات: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصلت. يبقى الثلث الأخير من سورة آل عمران بيتكلم عن غزوة أحد. طيب هقول لكم الآية عشان النهاردة وانتم بتسمعوها تقول في نفسك دي بتاعت ايه. قال الله سبحانه وتعالى:
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا.
الآية دي ليه؟ انتوا ليه بتوليتوا في أحد؟ ليه؟ عشان يظهر المؤمن من؟ ما هو تلت الجيش المنافقين رجعوا، التلت رجع فظهر. قال الله سبحانه وتعالى:
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
ليه؟ برضو نفس الكلام، لإظهار العلة من وراء الهزيمة، الحكم من وراء الهزيمة. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول:
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
ليه؟ طمأنة، طمأنة للقلوب، طمأنة للقلوب. طب ربنا سبحانه وتعالى يقول:
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا.
ليه؟ ليه؟ سبب الهزيمة إيه؟ سبب الهزيمة إيه؟ صح كده؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول:
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه.
النصر اللي كان في بداية المعركة. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول:
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم.
سبب هزيمتكم ان انتوا خالفتوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هزيمتكم ان انتوا خالفتوا ايه؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول:
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا.
الذنوب القديمة بتؤثر على إيه؟ على الطاعات. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
ليه؟ تفكر بقى. مرت عليك محنة تفكر، مر عليك بلاء تفكر، جات لك نعمة برضو تفكر. تفكر في هذه الأمور. ماشي إخواني؟ طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا:
يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين.
طمأنة الجيش قبل المعركة. طيب.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا.
الشهوات هتوقعكم، خدوا بالكم. وعلى رأس فتنة الشهوات فتنة المال. طب ربنا، طب نسأل بقى، طب كفاية كده ونسأل بقى الأسئلة بتاعتنا.